إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء يتعلق كما ذكر الشيخ محمد الكردي، يتعلق بطلب العلم، وهي نبذ أذكرها، وإلا فالأمر طويل جدا، لكن السعيد ينفعه القليل والمكابر لا ينفعه الكثير. فأذكر بين يدي هذه المحاضرة أبياتا أشرحها، ويعني هذان البيتان نظمهما أحد العلماء نصيحة لطالب العلم، فقال وقد أحسن لله دره، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بسكة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة هي عماد طالب العلم، من أهدر واحدة منها كان الخلل في بنيانه بقدر ما أهدم، وهي مراتب متفاوتة بعضها أعلى من بعض، لكن لا يستقيم بنيان طالب العلم إلا بها جميعا. والعلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فإنك إذا قلت لأبي جهل: يا جاهل، احمر أنفه من الغير، لأن الجهل عار وشنار والكل يتبرأ منه، ولو قلت للجاهل: أنت عالم، لاغتبر، لأن العلم سرق. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. الأعمش رحمه الله كان يقول: أنا لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لأنه أعمش كان عنده عمل في وجهه، فلو كان بقالا لاستقذره الناس، فرفعه الله إلى الثريا بالعلم، وصار طلبة العلم يتهافتون عليه مع الإهانة الكبيرة التي كان يتعمد أن يفعلها فيهم، على ما يأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن العلم يرفع صاحبه، وهذا شيء ذاتي في العلم، من تعلق به رفعه رغم أنفه، هذا شيء ذاتي في العلم. وأشرف العلم هو معرفة الله ورسوله، ومعرفة ما افترضه الله عز وجل على العباد، وهو العلم الشرعي. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وطول وتلقين أستاذ وطول زمان. أول ما يلزم طالب العلم الذكاء، وأول ما يلزمه إعمالا لهذا الذكاء هو نوعية ما يدرس. فليس من الذكاء أن يبدأ طالب العلم بمسائل الخلاف، مسائل الخلاف تحتاج إلى ترجيح
وهو بعض ليس له ريح، فكيف يحلق في سماء المجتهدين؟ ليس من ذكاء طالب العلم أن يبدأ حياته العلمية بدراسة كتب الفقه المقارن التي تعنى بذكر المسائل المختلفة فيها مع الترجيح، لأن طالب العلم إذا بدأ هذه البداية سيكون أسيرا لصاحب الكتاب الذي درسه. يعني مثلا ولنفترض أنه بدأ بدراسة كتاب نيل الأوصاف، أو بدأ مثلا بدراسة سبل السلام. طيب، إذا الصنعاني أو الشوكاني رحمة الله عليهما وازن بين الأدلة ورجحها، طيب أنا كمبتدئ في طلب العلم لا أدري أصاحب الكتاب أصاب في هذا الترجيح أم أخطأ، وقد يخطئ في الترجيح. طيب، إذا وازن بين الأدلة وعرض المسائل وانتهى إلى قرار بالحل أو الحرمة أو بالتفصيل، وأنا ليس عندي ملكة أفهم بها إذا كان مصيبا أم مخطئا، سأصير مقلدا لصاحب الكتاب. طيب، أنا لماذا درست الفقه المقارن؟ لأفر من التقليد، أليس كذلك؟ طيب، أنا وقعت في التقليد أيضا إذ اخترت ترجيح صاحب الكتاب بغير بينة، لا سيما ومن كان له خبرة بكتب الخلاف يرى أن مصنف الكتاب لا يشهد في عرض أدلة المخالفين مثلما يشهد في عرض حجته الفالدة. وأنا أقول هذا الكلام بعد دراسة 20 عاما، ما وصلت إلى هذا الكلام إلا في أواخر هذه السنوات لما تسنى لي دراسة بعض المسائل المختلف فيها، وبدأت أجمع، وجدت أن السمت العام للذين يرجحون أنهم لا يعنون بعرض أدلة المخالفين مثلما يعنون بعرض أدلتهم. يذكرون أدلة المخالفين على سبيل الإجمال، ثم يذكرون أدلتهم على سبيل التفصيل، فتقع أنت أسيرا لاجتهاده لأنه عرض حجته واجتهد في عرضها، وقد يكون الحق في خلافها. وبالجملة، فلو بدأ طالب العلم بدراسة كتب الفقه المقارن سيقع في تقليد صاحب الكتاب، فأراد أن يفر من التقليد فوقع فيه. ولذلك كان أفضل العلم ما تتلقاه عن شيخ يعنى بتدريس الأدلة مع الاستفادة من كتب العلماء الذين صنفوا في المذاهب الفقهية، لأن كتب المذاهب الفقهية فيها ثراء وفيها خير عظيم جدا. ومن الظلم البين إحراقها وإهمالها على اعتبار أنها كتب مذاهب، لهم زللوا كثيرا من معاني أحاديث الأحكام واجتهدوا في الجمع. ويجب بنقول الفرق ما بين تدريس الأدلة وما بين تدريس كتب المذاهب فرق جوهري. لو درست كتابا في المذهب تستطيع أن تعلم الحكم الفقهي في كل واقعة، في كل نازلة، في كل جزئية. يعني لو قلت مثلا نواقض الوضوء تقول لي مثلا 5 6 7 1 2 3 4 اذكرها. لكن بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا أخذ الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعية، بخلاف ما لو درس الأدلة. لو وجد عالم يدرس كتب الأدلة، كتب الأدلة سيان سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة، فلما يأتي الشيخ ويشرح هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما، 20 حكم مختلف أبواب الأحكام المختلفة. يعني مثلا أول حديث في بلوغ المرام، حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضأ به فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا جاء في أبواب المياه، لكن نستطيع أن نستخرج منه بعض الأحكام الأخرى التي لا تتعلق بالمياه. يعني هذا أيضا يصلح في باب الصيد، يتحط في باب الصيد والذبائح، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. وبعدين هذا الحديث يدخل في أدب الفتوى المفتي والمستفتي، ويدخل في جواب الحكيم في أدب المفتي، ماذا ينبغي على المفتي تجاه أسئلة المستفتين. ده اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم أن يجيب المفتي بأكثر من سؤال السائل، لأن مصلحة المستفتي لا تتم إلا بهذه الجهاد. ولنجلي مثلا هذا المعنى، هم جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب: نعم توضأوا. أليس هذا كافي؟ كافي. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب هكذا، ولا قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته؟ طب هم سألوا عن ميتة البحر، ما سألوا عن ميتة البحر، طب لماذا زادهم؟ لما تقرأ في كتب أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقول لك إيه: ولا ينبغي للمفتي أن يوسع الجواب على سؤال المستفتي لئلا يشوش عليه. طب ما هو ده توسيع الجواب. ولذلك تكلموا في مسألة هل يجوز أن يجيب أم لا، ويكتب في الرقعة هل أنا أكثر من الجواب السؤال أم لا، وقالوا: لا ينبغي للمفتي أن يجيب أكثر من الجواب السؤال حتى لا يشوش عليه. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث فيه زيادة، الرسول عليه الصلاة والسلام زادهم شيئا ما سألوا عنه. لكن الذي يحل الإشكال الذي يتتبع طرق الحديث، وهذا لا يعنى به إلا مشتغل بالحديث، تتبع طرق الحديث، لأن هذا التتبع يعطيك أحكاما ويعطيك جملا زائدة تتعلق بها أحكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء الذين سألوا كانوا يصطادون اللؤلؤ. فأنت لما يقول لك نركب البحر تتخيل أنهم بيصطادوا سمك، فواحد يقول يعني بيصطادوا سمك ولا يعلمون حل ميتة السمك؟ إذا هذا الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما لها يعني فائدة بالنسبة لهؤلاء. لا، هم كانوا يصطادون اللؤلؤ، فممكن يغيب 3 أيام 4 أيام في البحر فقد ينفد جاره، وبعدين قد يستشكل ميتة البحر إذا أعمل كتاب الله عز وجل. ولماذا نستبعد هذا وقد استشكل ميتة البحر واحد من 10 المبشرين بالجنة، أحد فقهاء الصحابة وهو أبو عبيدة بن الجراح، والذين كانوا يركبون البحر جماعة من الأعراب لا نعرف شيئا عنهم. يعني أبو عبيدة بن الجراح استشكل ميتة البحر وقال هي ميتة. وهذا الحديث موجود، رواه الإمام البخاري ومسلم، من حديث جابر بن عبد الله قال: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهذه الغزاة اسمها غزوة سيف البحر أو غزوة جيش الخبر، سيف البحر وشاطئ البحر يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذه السرية وأمر عليها أبا عبيدة ابن الجراح وأعطاهم جراب تمر، الجيش كله سيأكل من جراب تمر. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين، وبعدين لما أوشك التمر أن ينفذ قال: فكان يعطينا التمرة فنمصها ونشرب عليها الماء حتى نفذ التمر. قال: فكنا نضرب ورق الشجر اليابس بعصينا ونسفه. قال: ثم رمى لنا البحر بجابة عظيمة يقال لها العنبر. دابة عظيمة، ما تقول لي ده سيد قشطة، سيد قشطة ده ما يجيش فخدة فيه، لأن جابرا وصفه قال، وصف هذه السمكة العظيمة حوت، قال: وجلس منا 13 رجلا في وقب عينه، نحجر عينه قعد 13 واحد. قال وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، يرمي الجردل وشد ده من عينه. ها قال وأتى أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فأقامه، فجاء بأطول جمل وركب عليه أطول رجل فمر من تحته. هذا العنبر أول ما أبو عبيدة بن الجراح رأى قال ميتة لا تأكلوه لا تأكلوه. لم يكن مع أبي عبيدة إلا ظاهر كتاب الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة، اسم الجنس المحلى بالألف واللام يفيد العموم عند العلماء، كلمة ميتة اسم جنس لما تدخل عليه الألف واللام يفيد العموم، يعني حرمت عليكم كل أصناف الميتة. فلم يستثني، فأعمل أبو عبيدة العموم في مكانه إذ ليس معه دليل خصوص، وهذا هو الواجب. إذا وصلك دليل عام لا تتوقف وتقول سأبحث عن الخاص ربما خص، لا، لأن الأصل في الأدلة في العموم كما حرره الإمام الشاطبي في الموافقات، الأصل في الأدلة العموم. فإذا بلغك حديث عام أو دليل عام ولا تعرف له مخصصا لا تتوقف في الأخذ بالدليل العام للاحتمال أن لا يخص أصلا، فإذا أهدرت العمل بالعام ولم تظهر بالخاص. فأبو عبيدة ليس معه دليل خاص يستثني ميتة البحر، فأعمل العموم الذي معه وهو مصيب في ذلك. فقال ميتة لا تأكلوه، ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إلى أعمل الآية أيضا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان مثل أبي عبيدة يستشكل ميتة البحر أفلا يستشكلها أعرابي لا نعرف محله من العلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بفاقد نظره وهو سيد المفتين نظر إلى هذا الرجل فرآه استسكل شيئا لعله لا يستسكل، أظهر يعني استسكال ميتة البحر أظهر من استسكال ماء البحر وأعور. فإذا استسكل الشيء اليسير عليه فلأن يستسكل الشيء الأعظم منه أولى وأولى، لذلك أتاده بهذا الجواب مع أنه لم يسك. هذا بيسميه العلماء يسمونه جواب الحكيم. جواب الحكيم أن يزيد المفتي السائل في عن سؤاله لأنه لا يتم الجواب إلا بهذه الزيادة. ولنأخذ مثال أو اثنين حتى يعني يستقر هذا الأمر. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهو حديث كلكم تحفظونه إن شاء الله، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما الرجل صاحب 99 ذهب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، وكلمة راهب هذه إذا أطلقت يبقى تستشعر منها العبادة أكثر من العلم، وفي استشكال من أعظم أبواب الضرر الخلط بين العالم وبين شبيه العالم. يعني مثلا كثير من العوام إذا رأوا رجل له لحية عظيمة يقول سؤال يا مولانا، طيب مولانا ده ممكن يكون بصمجي يعني لا يعرف شيئا خاص، لكن تفنن فعل ما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني في رجل من بلدنا خباز يعني لا يعرف شيئا اطلاقا، فراح يصلي في بلد ارياف، الخطيب غاب، نظروا في المسجد لم يجدوا الا هذا الرجل صاحب السمك الجميل لحيه مفصفصه كده تنفع تتاكد على عالم. قالوا الحمد لله الخطيب غادي وجدنا مولانا بقى يخطب، مولانا ده ما عرفش يتكلم اي كلام. فطلع المنبر وقعد يفرق في ايديه اتقوا الله اتقوا الله، يعني انتوا طلعتوني ليه؟ هو كمل الكلام كده، قال الا تتقوا الله لماذا تورطوني؟ هو كان نفسه للكلمتين دول. المهم قعد يلخبط ونزل طبعا عرقان وتعبان. وبعد ما خلص صلاه قرر ان يتعلم، لا قرر ان يحلق لحيته. ليش؟ حتى لا يقع في هذه الورطه مره اخرى. شوف الفهم المعكوس، يعني بدل ما يقرر ان يتعلم، يقول طبعا المفروض الواحد على الاقل يحفظ خطبه الحياه، خطبه كده يحفظها يشتغل بها على مستوى الجمهوريه، اذا ورطوه يطلع يقول او السلام. لا، الرجل لم يقرر ان يتعلم، قرر ان يحلق لحيته. انا ما عرفت القصه لما قريتوه في طريق مالك يا فلان اين لحيته، فقام حكي لي بقى الموت. فالناس يخلقون، يتصور ان كل واحد ملتحي صار عالما. لا يا جماعه، العلم ده مجهود اخر مختلف. صحيح اللحيه فرض، لا يجوز لمسلم ان يحلقها ابدا، وهذا اجماع العلماء. اجماع العلماء لم يخالف هذا الا الخالفون من المتاخرين الذين لا يخلقون اجماعا ولا ينعقد بهم اجماع، مما الاربعه على حرمه حلق اللحيه. فاللحيه ليست صنو العلم، يقول لك لا انا لازم اربيه، يعني اكون عالم وبعدين اربيه. فهذا الخلط بين العالم وسبيل العالم هو كان محنه الرجل الذي قتل 99 نفسا. دلوني على اعلم اهل الارض، قالوا شلاء مثل فلان الذي لا يخرج من الصومعه. الرجل عابد ليس عنده علم، لو استشكل شيء من المباح بيتركه لانه رجل ورع. يعني مثلا لو قيل له في البلد ان في عنزه سرقت، جد سرق، يوم يذهب الى القصاص يقول له الجدي ده يعني اسم جدي في الدنيا، ممكن يكون سنه كم سنه، يقول له مثلا 15 سنه. فالرجل انه ورع يوم يحرم على نفسه اكل لحوم الشياه لمده 15 سنه عشان يضمن ان الجدي الحرام لم ينزل في بطنه. ما في الحال، انت اذا كنت تاخذ هذا في خطه نفسك ما في الحال، لكن مقتضى الفجوة غير كده. تورع في نفسك ما شئت، لكن لا تنقل ورعك في الفتوى. فتوى جائز غير جائز، وبعدين ان شئت بعد ما تقول له جائز ان تاكل، قل له وان تورعت افضل. وهذه الكلمه تختلف من انسان لانسان. الانسان الموسوس اللي عنده ولع في الماء لما بيجي يقول لي ايه، يعني انا لما بتوضا عايز اسبغ الوضوء، فعايز اسبغ الوضوء 3 مرات. طبعا هو بيقف عند 3 مرات، بتوصل معاه 10. فنقول له ايه، مره واحده فقط. ليه؟ لان لو قلت له 3 مرات واقول له كمان يقول له ما في 3 مرات، وبحس ان الميه ما وصلتش جسمي مع انه بدلش. يعني واحد زاد لاحد المسلمين وقال له انا بغطس في البحر وبحس ان انا ما اتدلش، قال له خلاص الصلاه من عليك ساقطه. قال له ليه؟ قال له خلاص لان مجنون. من نزل في البحر فظن ان الماء لم يمسه فهو مجنون، اذا مرفوع عنه القلم وخلاص. فالمواطن ده يقعد ايه يدلك، ومع ذلك يقول لك الحساب من تحت ميه، الشعره دي ما نزلت تحت ميه. فهذا الوسواس يركبه، فليس من ذكاء المفتي ان يقول له تورع. تورع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الوسواس. انا لا انصحه بذلك، انما اشدد عليه اقول له مره واحده كفايه. ليه؟ لان ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره واحده، وهذا اقمع لوسواسه. فيبقى الناس يختلفون، ولذلك المفتي لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظره حتى يستطيع ان ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. الرجل راح للعابد المتورع عن بعض المباحات، قال له انا قتلت 100 واحد وعايز اتوب. اول ما قال له قتلت 100 واحد، الرجل انتفض. 100 واحد عايز تتوب؟ ده انت ما عندكش دم، ده انت في جهنم وبئس المصير. اخرج ده من البيت الان، انا هروح في دهي انا كمان، اخرج من البيت. طبعا جاهل. جاهل ليه؟ لانه امام رجل كان يذبح ضحاياه وليس في قلبه رحمه. فيبقى الرجل لما يكون بهذه المسألة يذبح ضحاياه، يا اخي جاري قل له طيب حتى ابحث في الكتب، تعالاني بعد بكره واهرب بجلدك. لكن الرجل امام فتاة ولا يتورع، قتل 99 لما يكمل 100 ما عندوش اشكال، لا سيما انت اغلقت عنه باب الامل، يعني طالما داخل جهنم داخل خلاص نواصل بقى المسيره. فالرجل لم يكن ذكيا، قال لا ليس لك توبه، فقتله فراح ضحيه لسانه. ثم من الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال دلوني على أعلى ما هي الأرض خوفا لمن؟ للراهب العالم. قالوا قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هنا الثالث قال قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. أليس هذا كافر؟ كافر، لكن لا تتم توبته إلا بالزيادة التي لم يسأل عنها وأعطاها المفتي له. قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ الأول زيادة، اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم. هو سأله أخرج أم أخرج؟ ما سأله. سألوا يعني التوبة في مقدور العباد؟ ما سأله. سؤال واحد ألي توبة؟ قال نعم. انتهى الجواب. لكن المفتي العاقل، لأن المفتي ناصح لا يغش مثل الطبيب، قال لا، من يحجب عنك باب التوبة؟ لكن لا تتم توبته إلا بأن يخرج من بين أظهر الذين فتتوا عن الإنكار عليه. يعني تصور رجل قتل 99 نفس في بلد، دي معناها ايه؟ معناها ان كل البلد في جيبه خايفة منه. بالعكس، وقد يجد من يعينه على ذلك، بيعينه خشية ان يلحق بالضحايا، فيقول له عفارم عليه، ده انت اديت رصية نزل ما اداش منطق. هو ده الشخص اول ما يلاقيه فات ايه ابو السباع انت عيان كده، هيدوس على طرفك كده، هيبهدلوك يقول لك بقى خلاص بقى شيخه برياله وبتاع. لا اوعى. فيوم هذا يحمله على ان يرجع. ودائما الذي عصى الله عز وجل في ارض العلماء ينصحونه ان يفارق هذه الارض، لانه كلما يعني نظر الى ملاعب السباع ومسرح الجريمه ربما حل والايمان بيزيد وينقص، فربما في زبط الايمان يعتريه ما يعتريه فيرجع. وبالذات الذي ابتلي بداء العشق، عشق النساء، العلماء ينصحونه ان يفارق الارض. ليه؟ لان طبعا عادي تلاقيه على كل شجرة عامل قلب كده بالمسمار ومطلع سهمين كده، فكل ما يعدي على الشجره يقول اه كنا واقفين هنا، كنا قاعدين هنا. كل ما يعدي على مطعم يقول انا فعلا خسرت فلوسي كلها في الحساب. زي الرجل اللي انتوا يعني ليه هنفترض هذا الكلام؟ يعني الناس اللي هو زي مثلا قيس ده، قيس المفضوح في كل الدنيا كلها نسأل الله السلام، مفضوح ده لما يدخل القريه بعد ما رحلت منها ليلى ماشى زي المجنون وعمال يحسس على الجدر ويقبلها، يقبل جدران القريه كلها وهو يقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يوم يعدى على الجدار ده ويحك فيه والجزاز يكون عندها جرب ولا حاجه كانت بتحك هنا، فإن الحك احنا كمان من باب المحبه، ويفضل الناس يعمل هذه الافعال اللي هي تدل على الجنون. هذا لابد ان يفارق الارض، لازم اذا اراد ان يبرأ من داء العشق لابد ان يفارق ارض العصيان. ليه؟ لان عنده حنين دائما للارض التي شهدت ملاعب الصلاه. ولذلك انت صاحب منصب كبير، ممكن تكون سفير مثلا، وسفير تنقلت في 20-30 دولة في حياتك، وفي كل بلد بك فيها قصر منيف، لا تشعر بحنين إلى أي مكان إلا وانت راجع إلى القرية التي ولدت فيها. البيت الذي شهد ملاعب صفات هو الذي تشعر بالحنين إليه فقط، لا تشعر بالحنين إلى أي قصر منيف، لما تشعر بالحنين إلى هذه الديار. وهذا الحنين يعني أذكر قصة طريفة ترسخ هذا المعنى. فيذكر أبو الفرج وغيره أن رجلا من العرب استحدث زوجة ثانية واتخذ لها مسكنا بجوار مسكن الزوجة الأولى، وكان قد أخدم المرأة الأولى بجارية وأخدم المرأة الثانية بجارية. ففي يوم عرسه وتعريفه بالمرأة الثانية خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح، وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فقامت رمي عليها كلام، فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فالكلام واضح ان يعني سيدتك هي الرجل المشلولة يعني. فردت عليها فقالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يألقه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. الشاهد هنا حنينه ابدا لاول منزل، هو ده ملاعب السبع. فبالجملة فالراهب العالم نصح ذلك العاصي نصيحة ذهبية، لأن العاصي لو بقي في أرض العصيان ربما رجع، لذلك قال له: اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. قوم يعملون الصالحات يعني لا يوجد فيهم من يتظاهر بالعصيان، إذا هذا الرجل لا يستطيع أن يمارس العصيان فيهم، إذا كان من تمام النصيحة أن يأمره بالخروج مع أن السائل لم يسأله أقعد أم أخرج. وهذا اسم جواب الحكيم، أن يراعي المفتي مصلحة المستفتي. ومنه أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي معها، ألا هذا حج؟ قال لها: نعم ولك أجر. ولم تسأل المرأة ألي أجر أم لا، وكان يكفي في الجواب أن يقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من محبة الناس لتحصيل الأجر كأنما ذكر حافزا لها. وهكذا، فهذا الحديث لما ندرسه نأخذ منه فقها ونأخذ منه علما وأدبا. ولذلك ننصح الذين يتصدون لتدريس الفقه لتدريس كتب الأدلة، فإذا رأى الشيخ أن من المصلحة تدريس متن فقهي ساغ له ذلك بشرط أن يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ، وأنهم إذا ظهرت لهم الحجة لا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان، لكن هذا في حدود الأدب، هذا في حدود الأدب. يعني هنا أحد الإخوة أعطاني رقعة، ما أدري هل حاشية في كتاب ما، يقول مثلا المحشي: قال الحافظ في التقريب في ترجمة سعيد المنصور: وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. فعلق المحشي قائلا: وهذا خطأ شديد كثيرا ما يقع من الحافظ فيه الحافظ بن حجر. أما كثيرا ما يقع أنا لا أعلمه أبدا عن الحافظ، يقع في بعضه نعم وهذا لا يكاد يسلم منه إنسان، لكن كثيرا ما يقع فيه الحافظ بن حجر، لو هو جمع 20 خطأ للحافظ بن حجر لم يكن كثيرا في كثرة ما كتب الحافظ بن حجر في الرجال. قال: حين يروي بالمعنى، وذلك لأن يعقوب بن سفيان قال في المعرفة: كان سعيد بن منصور إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه. وهذا عكس كلام الحافظ تماما. أنا قد أبدي استفسارا من الآن فأقول: لما طوبت ما في كتاب يعقوب؟ أليس من الجائز أن يكون الخلل في المخطوطة، مخطوط كتاب المعرفة والتاريخ؟ من الجائز، أليس من الجائز أن يكون محقق الكتاب أخطأ في نقل العبارة؟ هذا جائز، وهذا التجويز نقوله في نفس كلام الحافظ بن حجر، لكن هذا التجويز الذي أقوله ألزم لكتاب يعقوب من كتاب الحافظ، لأن الحافظ لا ينقل إنما يقول. الحافظ لو نقل وقال: قال يعقوب بن شيبة كذا وكذا، أو ما أرد عليه وأقول له: لا، ده يعقوب بن سفيان قال كذا وكذا. لكن الحافظ بن حجر في التقريب لما ينقل خرافة ما قرأه في ترجمة يعقوب في ترجمة سفيان سعيد المنصور، أنا لا ألزمه بكلام يعقوب، لأن قد يكون هناك عالم آخر قال بعكس ما قاله يعقوب، والكتب ملآن بالتصحيحات، والذي يعاني على تحقيق الكتب من المخطوطات يعلم ما أقوله جيدا. وأنا سأتعرض في باب يعني تلقيني أستاذا إلى هذا المعنى، معنى الأخذ من الكتب وعدم التكلم عن المشايخ بالذات في هذا العصر، كيف أنه يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله لكثرة التصحيح الواقع في الكتب وعدم وجود مصححين في المطابع. لا يوجد مصححون، ما كان يصحح الكتب إلا العلماء المشهود لهم بالعلم. الآن مهنة التصحيح عار، مطهر. يعني مثلا لو واحد مثلا جاءني صاحب مطهر قال لي انا عايز اشتغل مصحح، قال له انا اشتغل مصحح ده انا اشتغل مؤلف يا بلاء. ليه؟ لان مهنه التصحيح مهنه رديئه واجورها تافهه للغايه، مع ان العلم كله يقوم على هؤلاء. مطبعه بولاق، كان المصححون في مطبعه بولاق هم اساطير علماء الازهر، هم المصححون. كتب الرسالة التي طبعت في حجر أداة الهند، كان أحد مصححي هذه الكتب الإمام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، محقق كتاب التاريخ الكبير البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكتاب الخطيب بغداد والأنساب للسمعان والإكمال لابن مقولة. لما تقرأ هذه الكتب، وهذا كان عالم فحل وكان يعمل مصححا، وكان لما يكتب تصويب يكتب في جانبه المصحح، فكتب ملآن للتصحيحات. ده كتاب التذكرة للقرطبي، التذكرة أظن عند بعض الجالسين، روحوا صفحة 33 من طبعة الريان اللي هي مأخوذة عن طبعة دار الكتب العلمية، صفحة 33 مكتوب التعليق الآتي لتعلموا غربة التصحيح والسوء الذي ينخر في كتب في دراسة الأمة. هذا ينبغي أن يقاوم أساس من الهروين والسموم البيضاء. القرطبي ذاكر إيه؟ حديثا قلت فيه أنا، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي لي فليظن بي ما شاء. أنا المحقق الفحل، أم كاتب إيه بقى؟ كاتب هذه العبارة ليست في القرآن. قال يعني القرآن ما أصل ليه؟ ليست في القرآن؟ يعني لا يعرف ان التفريق بين الحديث القدسي والقران الكريم؟ هذا كلام يكتب على حاشيه كتاب؟ يعني وقل الجهل بالمعلق انه لا يعرف ان الله عز وجل هناك حديث قدسيه الهيه تروى عنه حتى يكتب هذه العباره ليست في القران؟ انا فكرتني بالمره اللي برنامج عن مصر استطاع قلب الشخصيه كبيره كده وبتاع، وبعدين في اخر بتاع قلته عايزين بقى نسمع من سيادتك مبدأك في الحياه. قال لها مبدئي في الحياة قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت أين صدق الله العظيم. شوف بقى شوف النكت، صدق الله العظيم، يعني لا ده عارف ولا ده عارف، تصدق على قول الله عز وجل. وهذا حديث معروف عند أهل الحديث أنه موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن بنقول الشيخ إذا رأى تدريس متن فقهي ساغ له ذلك، ولكن بشرط أن يرسخ تعظيم الدليل عند التلاميذ، وأن يعلمهم أن يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من تعصبهم لأي إمام، لأن الأئمة الكبار أرشدون إلى ذلك، الأئمة الكبار أرشدون إلى ذلك، وعباراتهم في تبرئة أنفسهم أحيانا وأمواتا موجودة فاتحة في صفحة ذا الكتب. يعني إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول بقول الكلام، اللي هو في هذا المعنى الذي نظمه أحد العلماء المتأخرين نظما رائقا جدا، فقال في أرجوزة له طويلة، لكن أنا أذكر الشيء الخاص بهذا المعنى، أن العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أولى أن يتعصب له من قول الإمام. فقال رحمه الله وقول أعلى من الهدى لا يعمل بقول ما بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوه، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد أبيات ذكرها في التقليد فذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين من الأحناف أن عيسى بن مريم حنفي المذهب. هذه القصة الخرافية بتقول أن عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض وقد درس القرآن ودرس في السنة فيقوم يدور عايز يحكم الناس بيسألوا أسئلة ومش عارف حاجة فيقوم بقى يتورط فيقوم يا رب يعني عايز أبقى أجاوب على أسئلة الناس فيقوم يقول له اذهب إلى نهر جيحون هتلاقي إيه طلع كده بصندوق افتحه هتلاقي إيه الفقه كله في هذا الصندوق فيقوم يطلب نهر جيحون أو شيحون عملية سايحة كلها فيروح إلى إيه يلاقي يد مرفوعة كده وعليها صندوق الوقت الصندوق يفتح كده فيلاقي ايه فقه ابي حنيف فيحمد ربنا انه وصل لفقه ابي حنيف وكده ايه يقضي لفقه ابي حنيف. على فكرة الراجل الذي صنع هذه الأرجوزة التي قلت بعضها الان حنفي هو حنفي لكن قال ايه واعجب لي ما قالوا من التعصبي ان المسيح حنفي المذهبي. فهذا كله من المساوي التقليد اللي جاءت في القرون المتأخرة. لا احنا بنقول ان الشيخ اذا درس مثلا فقهية او اذا درس كتابا من كتب الادلة لابد ان يرسخ تعظيم الدليل عند تلاميذه واذا رد على عالم اخطأ لابد ان يتأدب مع هذا العالم ان هذا العالم اراد الحق فاخطأ وهذا المنتقد المشغب له ايضا اخطأ لو عاملناه بنفس المعاملة لقرضناه. والعلماء الكبار الفحول كان لهم من الذكاء والتربة والممارسة أضعاف 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 هذا المتأخر ولعلنا نذكر نبذا يسيرا. لكن أنا الذي هذا الاستفاض الكثير أردت أن أبين تعظيم الدليل وأن تدريس الأدلة من أعظم مميزاته إن هو يرسخ ملكة الاستنباط يعني يجعلك تأخذ من الدليل الواحد 10-15 حكم فقهي. فإذا جاءت مسألة من مسائل النوازل استطاع الفقيه إنه يستخرج هذه الأحكام لأنه مدرب على الدليل بخلاف الذي يحفظ متنا فقهيا فقط لا يكون عنده هذه الملكة. هذه الملكة لا تكون إلا لرجل اهتم بدراسة الأدلة لكن في حدود ما ذكرته من الأدب والتماس العذري. فالذكاء أيها الإخوة الكرام هو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فغذاء الكبار ثم الصغار. لما نجيب مناظرات محمد بن حسن الشيباني مع الإمام الشافعي وأديها لغلام مبتدئ لهذا لا أول ما يناظر أي واحد هينصحه على طول. ليه؟ لأن هو دخل في وسط الكباش النصاح فلبس الدور عاش في الدور. ولذلك لا ننصح ابدا بقراءه كتاب المحلى لطالب العلم المبتدئ ابدا. من اضر الكتب على طالب العلم المبتدئ كتاب المحلى لابن حزم مع ما فيه من النتائج الفقهيه. لكن كتاب ابن حزم يحتاج كما يعني لو تشبيه عصر كده يحتاج الى فلتر يحتاج الى فلتر يعني عايز واسطه واحد ينقي فقه ابن حزم الجيد ونقدر عند ابن حزم اتباع الجليل ويعطيه لطالب العلم سائغا خالصا من الشوائب. طفل الصغير لو انت اديته حته لحمه كده واكلتها له يموت. كذلك طالب العلم في بدء دراسته اذا اعطيته كتب الفقه المقارن وقلت له عليك بالدليل من اولها كده تضره اعظم الضرر. لابد انه يعني يطلب العلم على شيخ وهذا الشيخ ايضا كما قلت يرسخ عنده تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ذكاء وحرص. الحرص اللي هو الوقت هو راس مال طالب العلم. بكل اسف كثير من طلبه العلم يقضون الليالي الطويله جالس على المكتب من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر. لو سالته ماذا حصل لا يستطيع ان يقول لك اي بحث ولا اي فايده. يقرا ورقتين في المحلى ويقفله ورقتين في كتاب الجامع ويقفله ورقتين في المغني ويقفله. كل الليل يقرا نعم لكن ما حصل شيئا مذكورا. ممكن يقضي 10 ساعات و5 ساعات في نقاش عن مساله يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مساله خاشيع بين طلاب العلم وكانت تعتبر جواز المرور إلى العلم الذي لا يعرفها إلا علمه على أدب. تعرف هي المسألة دي؟ مسألة نزول المصلي من بعد من قيام من الركوع إلى السجود، ينزل يعني يجلس، أول شيء يصل إلى الأرض إيدك ولا ركبتك؟ إحنا بقى عصرنا المشكلة دي. وأنا صنفت رسالة لفض النزاع، كان اشتباك يكاد يصل إلى الضرب الأيد، تنزل على ركبتك الأول ولا تنزل على يديك الأول؟ حتى دفعني ذلك إلى تضييع شهر كامل في هذا الجزء، أبحث عن كلام العلماء وأبحث عن تصحيح الطبري كل بتاع. هذه مسألة ممكن يقضي فيها 5 ساعات 6 ساعات، لا، الوقت هو العمر. شوف بقى العلماء الذين حصلوا كيف كانوا يقولون. ابن عقيل الحنبلي له كتاب في 800 مجلد، 800 مجلد، ده كتاب واحد فقط. وطبعا ارجو ان لا تنسى ان ابن عقيل كان مؤب برضه، وكان له زوج والاولاد عايزين ياكلوا، والزوجه برضه ممكن تكون دي كبيره شويه، وبرضه كان رجل يتصدر للافتاء، يعني الناس ياخدوا منه وقت، وليس له مصنف واحد ولا 2 ولا 10 ولا 15، وهذا كتاب واحد من كتبه 800 مجلد، اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان. طيب كيف استطاع الرجل ان يدرس كل هذه الكتب؟ كان يقول انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار دق الكعك، يخليه بايه، يرجعه الاصل، وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني شوف الرجل ايه، يقول لك انا لو كلت الغيث امال هو لو شاف العيش بتاعنا دلوقتي، وقعد يقعد يندق فيه لحد ما يحس ان الفكين بتوعه خلاص هيقف، تعرفش بيحطه فيه كاوتش ولا بيحط فيه بالظبط، ده يفضل يندق فيه بقى عشان ينزل. ابن عقيل لو صدف بقى الخبز بتاعنا كان له قولا اخر. هو بقى قال لك انا على ما اقعد ايه امضغ وكده هياخد 5 دقايق، لا انا اجيب الكعك وافوق كده وبعدين احطه ايه واشرب عليه شويه ميه، المهم ان اسكت كلب الجوع. فيقوم الرجل وين يراعي ويراقب الوقت اللي ما بين مضغ الخبز وسبت الكعك، ولك لا انا استفيد بهذا الوقت. يبقى هذا الرجل كان يضيع على نفسه متعه الطعام، الاكل انت ما تعرفش تستمتع بيه، اللي قعدت بقى تمزمز فيه وتشم فيه وبتاع وتقعد تعمل كده وبتاع، ده ابن عقيل لو شافنا كان يغمى عليه. الان طلبه العلم اللي بيقعدوا على الموائد ويقعدوا ياكلوا بال3 ساعات، هي دي المساله راقبها الرجل، تقول انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار دق الكعك وتحسين الماء على الخبز الاجمل بينهما من التفاوت في المطر. خطيب بغدادي كان يمشي وهو يقلع جزءا. ابن ابي حاتم قال كنت اقرا على ابي وهو جالس، وعلى ابي وهو قاعد، وعلى ابي وهو يمشي، وعلى ابي وهو في الخلاء، وكانت حياتهم جد. ابن ابي حاتم يقول دخلنا الى مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، يعني وذلك لحم، فذهبنا كنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل، فذهبنا إلى درس بعض الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصة نأكل، فدخلنا السوق فاشترينا سمكة، فلما وصلنا إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر فتركناه وانطلقنا، ودخلوا في الدوامة إياها طول النهار يمشون وطول الليل ينفخون. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشيئها. هنا الحرص على الوقت، فلذلك طالب العلم النابه لا يبدأ في المناظرات في بداية الحياة العلمية وكل شيء علمه عايز يناظر في طلبة العلم، لا تناظر مناظرة مكابر مجادل، لكن ناظر مناظرة مستفيد. قال أبو حاتم الرازي كنت مع أبي زرعة محمد بن مسلم بن وارى وثم جماعة، فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك أعطيته كذا وكذا. حديث الغريب النادر الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمذاكرة، لما يقعدوا مع بعض يوم إيه زي إيه حد بعض يعني، فيقول له كم تحفظ حديثا غريبا لمالك؟ فواحد يقول أنا أحفظ 30 حديثا وهو فاكر أنه إيش أبو عذرها ودار قوسها، 30 حديث غريب، يوم يفاجأ أن صاحبه ده جايب له 100 حديث، فإن يشعر بإيه؟ يشعر باحتقار لنفسه. هي دي المناظرة الجميلة. يعني أبو نعيم الفضل بن دكين أحد الآخذين عن الإمام الكبير العلم مسعر بن كدام، في جنازة مسعر وهم رايحين يدفنوا مسعر بن كدام ده، فأبو نعيم قال إيه؟ قال لهم: اليوم تجيئون إلي وتأخذون مني حديث مسعر، حد لا حافظ مثلي ولا يعرف عن مسعر مثلي، والرجل مات والحمد لله، فأنا الوكيل الوحيد. فبيقول هو جالس عند القبر بعد ما قال الكلمتين دول، قال: فجاءني محمد ابن بشر فقال: كم تحفظ عن مسعر؟ فقلت: احفظ كذا وكذا. فقال لي: اتحفظ كذا؟ قلت: لا. وكذا؟ قلت: لا. وكذا؟ قلت: لا. قال: حتى جاءني ب70 حديثا ما سمعتها قط. قال ابو نعيم: فقمت مستخزيا كانما ديك نقرني، ام خزيان، كانما ديك نقرني. لا تستحقر احدا، انت لا تدري، لانت لا تدري هل هذا اعلم، هل هذا اورع ام لا. لا تحتقر احدا، بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا توزع الاتهامات، وده جاهل وده غبي وده ما حصلش والكلام ده، هو لا، سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. ان الله وزع الفضل على الخلق ولم يجعل العلم محتكرا في اقوام، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للاخر ما اغلقه عن المتقدم، ويحييه بقول ماض، بقول تال يعترض على ماض، والتالي ليس كالماضي في العلم، بل السلف اعظم، اعظم علما جملة وتفصيلا. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جزئية انني فقته، اذا فضلته في جزئية فقد فاقني في 100,000. وليس معنى ان الخضر ادخر الله عز وجل له 3 مسائل انه افضل من موسى، لا والله، موسى افضل منه، موسى افضل منه، بل قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، ولا يقتضي هذا ان يكون المفضول اعظم من الفاضل، لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يفوق المفضول فيها. فالامام ابو حاتم الرازي يقول: من اغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. قال: فاجتهدوا ان يغربوا علي فلن يستطيعوا. ثم عقب ابو حاتم قائلا: والله ما اردت الا ان استفيد. لما يتحداهم يقوم بقى كل واحد يطلع له باللي عنده، يغري ان يخرج ما يدخره، فيوم ابو حاتم الرازي يستفيد. هل هذه المناظرات النافعة؟ تناظر مناظرة مستفيد، لا مناظرة رجل يريد ان يغلبه، ان هذا لضد الاخلاص. ويرحم الله ابن حبان قال: قال الشافعي 3 كلمات لم يتفوه بها احد قبله. من هذه 3 الكلمات قال الشافعي: وجدت ان هذا العلم ينتشر ولا ينسب الي، تشريدا للاخلاص. وقال: ما ناظرت احدا على الغلبه، بل ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. لان هو المقصود تحرير الحق، يظهر على لسانه، يظهر على لسانك، ما يظهر، المهم يظهر الحق. فكون اللسان يذهب ليناظر وهو حريص على ان يغلب، هذا لا يستفيد بحق ابدا، هذا ضد الحرص النافع، ذكاء وحرص. ثم صلي العشاء حتى يعني لا نحدث الذين الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم الانبياء المرسلين. اما بعد، فنكمل ما توقفنا عنه قبل الصلاه، ذكاء وحرص وافتقار. الافتقار اذا اخطاه طالب العلم لم ينتفع بعلمه. الافتقار اللي هو التواضع، التواضع وخفض الجناح للاقران فضلا عن العلماء. العلم يهدي الى التواضع، وكلما تبحر الانسان في العلم كلما أدرك فداحة ما كان فيه قبل ذلك من الجهل. لما يرى رجوع العلماء عن مسائل أبرموها ويعتقد أنه لم يكن أفضل ليس أفضل منهم، بل هم كانوا أزكى منهم، وكان لهم مئات المشايخ، ربما لم يكن له إلا شيخ واحد أو أكثر، لكن لا يصل إلى عشر معشر هؤلاء، ومع ذلك أخطأوا في مسائل فلم يرحم نفسه ويرحم الآخرين ولا يتطاول. أنا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل شاوروا فيها جبال الحفظ والفقه بجهل عظيم، ولو كان هناك رقابة هيئة كبار العلماء لها قوة لما انتشر كل هذا الفساد. نقابة الأطباء لما الدكتور أحمد شفيق أستاذ الجهاز الهضمي، وهو رجل مشهود له بالكفاءة في جراحة الجهاز الهضمي على مستوى العالم، فادعى أنه اكتشف مرضا للإيدز، علاجا للإيدز، وبدأ يجربه على بعض المرضى، فقامت الدنيا ولم تقعد، كيف تجربه قبل ما يدخل المجالس الطبية العالمية وتأخذ به إذن؟ هي أرواح الناس لعبة